وقفنا على ولا يصلي كذا، ها خلصنا من وتدرك مكتوبة أذكر، انتهينا منها ولا لا؟ قلنا إن هذا المقصود به إدراك الوقت لا إدراك الجماعة، وإن إدراك الجماعة سيأتي في مبحث قادم، وخلاصته إن المذهب يرون إن الجماعة أيضا تدرك بالتكبيرة، الجماعة أيضا تدرك بالتكبيرة ولا تدرك ولا يلزم إدراكها بالركعة، فلو أدركت تكبيرة والإمام في التشهد الأخير فقد أدركت الجماعة، فقد أدركت الجماعة. وحجتهم في هذا إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم ما أدركتم فصلوا، وما نكرتم في ما من ألفاظ العموم، ما من ألفاظ العموم، فيصدق هذا على التكبيرة كما يصدق من باب أولى على الركعة. وأما من أدرك ركعة من الصلاة فيحملونه على الجمعة وأيضا على الوقت، وإن كانوا كذلك في الوقت في الحقيقة يقولون بالتكبيرة، لذلك هم يخصونه بالجمعة ويقولون إنه إذا سمعتم الإقامة فامشوا، هذا خاص بالصلوات التي يجب السعي إليها بسماع الإقامة وهي المفروضة، أما الجمعة فإنه لا يجب السعي إليها إلا بسماع النداء إذا سمعتم النداء. فحمل من أدرك ركعة على الجمعة وحمل ما أدركتم فصلوا على ما يجب السعي إليه بسماع الإقامة وهي الصلوات الخمس المفروضة، فنعمل كلا من الدليلين ويبقى هذا على بابه وذاك على بابه، لا سيما وأن الصلاة لا تتجزأ، فالجزء منها يمثل الكل. هذا وجه المذهب. وقد ذكرنا هنا أن الراجح هو أن الإدراك يكون بالركعة لكل منهما لظاهر النص، وأما التعليل فهو اجتهاد مع النص. قوله ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين ويعيد إن أخطأ، بيّن هنا المؤلف أنه لا يشرع للمصلي أن يصلي إلا إذا تيقن دخول الوقت أو غلب على ظنه، لأن المسلم متعبد بغلبة الظن، بغلبة الظن. فأما إن كان شاكا فإن الأصل هو العدم، وهذا اللي هو الأصل هو العدم هي قاعدة من القواعد الشرعية، سواء كانت في هذا الباب وهو باب دخول الوقت أو كانت في غيره من الأبواب. قال ويعيد إن أخطأ، فإن أخطأ وصلى قبل دخول الوقت فإنه عندئذ يعيد، لأنه لم يوافق الشرط، والشرط يلزم من عدمه العدم، فعدم دخول الوقت يلزم منه عدم صحة الصلاة، فيلزمه عندئذ إعادتها، يلزمه إعادتها. قوله ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمت وما يجمع إليها قبلها، إذا صار أهلا للوجوب بأن كلف مثلا قبل خروج الوقت، قبل خروج الوقت ولو بتكبيرة واحدة، قبل خروج الوقت بخمس دقائق، بخمس دقائق مثلا العصر يؤذن الساعة كم؟ 3:15 تقريبا، أي نعم، فلو أنه قبلها بدقيقتين بلغ، فإنه عندئذ يلزمه ماذا؟ يلزمه صلاة الظهر، يلزمه صلاة الظهر، تكون واجبة عليه إن كان لم يؤدها، لأنه لم يكن قبل ذلك مكلفا، فلم يجب عليه أن يصلي الظهر، فلما بلغ قبل خروج الوقت ولو بتكبيرة واحدة لزمه أن يأتي بها. طيب إن كان بلغ قبل صلاة المغرب خمس دقائق، قال فتلزمه وما يجمع إليها معها، يعني تلزمه العصر والظهر كذلك، لأن وقتهما واحد، ولذلك يضم بعض تضم إحداهما إلى الأخرى في الجمع. قال: وما يجمع إليها قبلها، وهذا يعني متحقق سواء كان بوجود السبب التكليف كالبلوغ، نعم، أو الإسلام فيما لو أسلم قبل خروج الوقت، أو كان أيضا بزوال المانع كما لو كانت حائض، نعم، فطهرت قبل صلاة المغرب بخمس دقائق، فإنها عندئذ يلزمها أن تصلي العصر والظهر، يلزمها أن تصلي العصر والظهر. والأصل في هذا ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أمرهم للحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر أن تصلي المغرب والعشاء. سم، نعم، لا طبعا هو سيصلي المغرب وسيصلي العشاء لأنه سيوافق العشاء وهو على تكليف، صحيح؟ جزاك الله خير، لا بأس، الجمعة اليوم يعني. نعم، سم. نعم،
هل الضحى الساعة
8 9 10
هل القيد انتهاء وقت الصلاه او القيد دخول وقت الصلاه؟
لا طبعا،
في صلاه العشاء
نعم،
هل العبره بدخول وقت صلاه الفجر او العبره بانتهاء صلاه؟
نعم، هو طبعا العبره ليس بانتهاء وقت الصلاه، لا بدخول وقت الصلاه التي بعدها، لانه عندنا صلاتان اللي هما صلاه الفجر والعشاء، هذه ينتهي وقتها قبل دخول الأخرى، يعني هناك فاصل بين الوقتين بخلاف باقي الصلوات، فالعبرة هنا هي بخروج الوقت إذا بلغ، يعني كلف أكرمك الله يا معاذ، أو زال الوقت قبل، أو عفوا زال المانع قبل خروج وقت الصلاة بغض النظر عن دخول وقت الأخرى، فإنه يجب عليه أن يأتي بالصلاة التي كلف فيها أو زال مانع التكليف عنه فيها قبل خروج وقتها وما يجمع إليها. هذه القاعدة بغض النظر عن الصلاة التي تليها. في شيء؟ استمر. طيب، هذا جيد. ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوات حاضرة أو اختيارها. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى حكم قضاء الفوائت وصفته، بين حكم قضاء الفوائت وصفته، وقال إنه يجب عليه أن يقضي تلك الفوائت فورا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها، وفي رواية: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. فليصلها أمر يعني علق على شرط الذكر، فمجرد ما يذكر أو يستيقظ من نومه فيبادر بالصلاة فورا، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإنه إيش باقي الحديث؟ لا كفارة لها إلا ذلك، وفي رواية: لا وقت لها إلا ذلك، أو وقتها ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على القول بثبوت هذه الرواية مشعر بأن وقتها يبدأ من حين استيقاظه لها، وقتها يبدأ من حين استيقاظه، يبدأ وقت الصلاة. ومعناه أنه إذا استيقظ مثلا قبل طلوع الفجر، يعني قبل خروج وقت الفجر، فإنه والحالة هذه يصلي نافلة الفجر ثم يصلي بعدها الفجر ولو خرج الوقت، على هذا القول. وبهذا أفتاني الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عندما سألته عن هذه المسألة. أما المذهب فإنه يبادر بالصلاة قبل خروج وقتها ثم يقضي بعد ذلك نافلتها، والشيخ رحمه الله تعالى يرى هذا الرأي لأنه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قام صلى نافلة الفجر ثم صلى المفروضة، وأيضا لأن الوقت يبدأ عندئذ من حين استيقاظ النائم. ومن فاتته أكثر من صلاة وجب عليه قضاؤها مرتبة، لأن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، فإذا يأتي بهذه الصلوات مرتبة، وهذا واضح. فلو فاته مثلا على سبيل المثال 4 أو 5 فروض نائم، ولعله يعني نام نوما عميقا مستغرقا، فذهبت عليه صلوات الظهر إلى العشاء، فإنه عندما يقضيها يقضيها مرتبة، لأن القضاء يحكي الأداء، وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أوضح من هذا، لو كان الشخص اكتشف أن في جسمه حائلا من حوائل الطهارة، مثل اكتشف أن هناك بقعة من الطلاء بوية موجودة في رجله مثلا، وكان يصلي لمدة 3 أيام، فإنه والحالة هذه يجب عليه ماذا؟ أن يقضي هذه الصلوات كلها، وإذا شاء أن يقضيها فيقضيها مرتبة، يعني يصلي فجر اليوم الأول ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، إذا كان تعب يستريح ثم يواصل مرة ثانية الفجر ثم الظهر ثم، لأن القضاء يحكي الأداء. وثم قول بأنه يصلي مع كل فريضة جنسها، يعني إذا جاء صلاة الفجر صلى معها الفجر التي ذهبت عليه وهكذا، لكن الأول هو الأصل وهو الأظهر. نعم خلاص. نعم نعم. نعم، هو إذا قضى الصلاة فإنه يقضيها وجوبا وهي المفروضة، ويأتي بما معها إن لم يشق عليه من راتبة، لأنه إذا قضى الصلاة فيعني الراتبة تابعة لها، الراتبة تابعة لها، فيأتي بها، كما هو الحال أنت إذا فاتتك صلاة تأتي بها وما معها من رواتب وما معها من راتب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر صلى معها ركعتي الفجر وهي السنة، وهكذا سواء كانت واحدة أو كانت 10 لا فرق. نعم نعم، حتى وإن طالت المدة يأتي بالصلاة من غير مشقة عليه، بمعنى أنه ما يلزم يأتي بها في يوم أو يومين، ولو مكث يقضي شهرا، لكنه يأتي بكل ما كان لا يصح معه أداء الصلاة، يعني بكل فعل لا يصح. مثلا لو إن شخص لم يجتهد، أنا أعرف شخص وطالب علم، لكنه كان سبحان الله سكن في يعني شقة، وكان يظن هو كذا مستقر في قلبه إن القبلة من هذه الجهة، هو يصلي في المسجد، لكنه أحيانا إذا فاتته الفريضة، الكلام يعني كذا سنة، فكان مستقر في قلب، فكانت القبلة خاطئة، كانت القبلة خاطئة، فعندئذ أعاد كل ما فاته، يعني 10 الصلوات، ما أدري عاد كم أحيانا. نعم، مريض يكون فصلى في بيته. نعم، يبني على غلبة الظن. أي نعم، لا بد، لا هو الأصل القضاء يحكي الأداء، يقع مرتبا. نعم نعم. في هذه الحالة، في هذه الحالة إذا حضرت صلاة مكتوبة فيأتي بالمكتوبة ثم يأتي بعدها بالمقضية على اختيار شيخ الإسلام، ومن قال باشتراط الترتيب فإنه عندئذ لابد أن ينوي المكتوبة هي المقضية ثم يأتي بالمقضية بعدها، لكن لأن صلاة الجماعة تفوت فقالوا استثناء أن يقدم هنا الجماعة ثم يأتي بالمقضية بعدها. نعم طيب، ما ودكم بس نخلص الفصل هذا ثم نأخذ نخلص الشرط هذا ونأخذ الأسئلة إذا أذنتم. قال بعد ذلك ما لم يتضرر، يعني إن تضرر بأداء، وهذا سيأتي الآن ترى سؤالك ما معاذ بيأتي إلى السؤال. إذا تضرر بقضاء الفوائت مرتبة فيصليها بقدر ما يقدر عليه ويؤجل الباقي كما ذكرنا إلى أن يقوى أو ينشط، كما لو كان مريضا مثلا أو ينسى. إذا نسي أن يأتي بها مرتبة فقدم بعضها على بعض فإنه عندئذ يكون ممن صدق عليه من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وإذا خشي خروج وقت الحاضرة أو وقت اختيارها وجب عليه أن يقدم الفائتة، وجب عليه أن يقدم الفائتة. هو فاتته صلاة الظهر ثم تذكر، أو فاتته صلاة العصر ثم تذكر قبل مغيب الشفق وهو لم يصلي المغرب بعد، يجب عليه أن يصلي المغرب حتى لا يخرج وقتها، ثم يأتي بعد ذلك بصلاة العصر. قال ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب. الحمد لله ديكم الله يصلح بالكم. أو يغلب على ظنه، هذا عفوا ذكرناه، انتهينا بعد ذلك إلى الشرط الثالث ستر العورة، ليس كذلك؟ ها؟ نعم. طيب إذا عندكم شيء في الشرط الثاني ولا ننتقل؟ سم الشيخ. لا، هو الأصل أن يقضيها في غير أوقات النهي، إذا فاتته الصلوات أن يقضيها في غير أوقات النهي، لأن أوقات النهي قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ثلاث صلوات في حديث عقبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، هذا عام في المقضية والنافلة، أو أن نقبر فيهن موتانا. لكنه لو كان مثلا أوقع الصلاة في وقت النهي صحت، صحت. نعم. 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 بس لأنه الآن استيقظ فبدأ وقته في حقه، بدأ الوقت، والوقت وقت الفريضة يسعها وما معها من راتبة، فيأتي بالراتبة ثم يأتي بها، إن الراتبة متعلقة بها. فالشيخ وسع هذا على النائم لأنه لا وقت لها إلا ذاك، وقلت لك أنا بناء على صحة هذه الرواية. نعم شيخ. طلاء. إيه والله لابد يعلمون هؤلاء، لا هذه مسؤوليتنا، لابد يعلمون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ورأى في رجله قدر اللمعة، قدر اللمعة، قال له ارجع فأحسن وضوءك، فهذا لم تصح طهارته، لم تكتمل طهارته. يغلب، قلنا يبني على غلبة الظن. طيب اللي ما سأل بس عشان سم، إذا كان حائلا، إذا يحول بين وصول الماء والجلد، أنواع هو الحبر ما نقدر نحكم، البوية له جرم تحول، فإذا كان حائلا فنعم، غالب الحبر ما يحول لأنه عبارة عن لون ليس له جرم، واضح؟ كيف؟ أي هذا؟ أي فجرين؟ أي حنا قلنا إن هذا وجه، والوجه الآخر أن يأتي بها مرتبة، لأن القضاء كالعادة يأتي بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم الفجر. الأول الحقيقة بالنسبة لي يحتاج تأمل، أما الثاني وقضاءه مرتبة واضح أنه على الأصل. نعم، أي المذهب لا، والراجح عند شيخ الإسلام جوازه، وأي نية اختلفت فيها نية الإمام عن المأموم لا بأس صحة الصلاة، لقصة معاذ لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيؤم بقومه الصلاة. المذهب خلاف ذلك، لا بد أن تتفق النية. تأخذنا في أحكام الإمامة. طيب، تبون نواصل شوي؟ سم نعم نعم أي إذا اجتهد ثم لم يصب القبلة، أو لم يجتهد وأصاب القبلة، مسألتان. أحيانا واحد يصل إلى مكان فيقول القبلة من هنا، كذا يقع في نفسه فيصلي فيكون قد أصاب من غير اجتهاد، فالمذهب لا تصح صلاته ولو أصاب القبلة إذا لم يجتهد، لأن فرضه الاجتهاد. فإن اجتهد فثم قولان إذا أخطأ، فإما أن يقال إن هذا فرضه الاجتهاد وقد فعل، أو يقال إن هذا فرضه الاجتهاد وتبين خطأه فيعيد، وهذا الظاهر الثاني، تبين خطأه فيعيد. كما أنه لا نوافقهم على الأول اللي هو إن أصاب فإنه يعيد بناء على أنه أصاب القبلة التي أمر الله بإصابتها، فلماذا يعيد؟ فإن كان أخطأ في الاجتهاد قد يلحقه في ذلك نوع من التفريط، لكنه لا يترتب عليه بطلان الصلاة، وهذا اختيار الشيخ محمد الله يرحمه العثيمين. وكذا لا يوافق القول بأنه إن اجتهد فأخطأ صحت الصلاة لأن فرضه الاجتهاد، لأن فرض الاجتهاد هو وسيلة لتحقيق المقصود وهو الصحة، وهذا لم يوافق عينه أو جهة القبلة فيعيد إذا تبين له. والمسألة الحقيقة محتملة يعني في هذه الحالة. نعم، نعم، إذا هي يعني ثبت خطأه، سؤال الأخ، إذا ثبت خطأه بعد ذلك فمنهم من يقول، وهذا ما يعني أذكره عن الشيخ ابن عثيمين وإن لم أكن متأكدا قبل ذلك اختيار شيخ الإسلام، إن فرضه الاجتهاد وأتى بالمأمور، ومنهم من يقول وهذا الأحوط أنه يعيد الصلاة. نعم، الثالث ستر العورة. خلونا نخلص، إذا انتهينا بناخذ كل أسئلتكم إن شاء الله على هذا الدرس وعلى ما قبله. الثالث ستر العورة، ويجب حتى خارجها وفي خلوة وفي ظلمة بما لا يصف البشرة، هذا الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو ستر العورة. والمؤلف هنا نظرا للاختصار لم يبين ما هي العورة، ولذلك لا بأس أن يقال بأن المقصود بالعورة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، وهما يعني السرة والركبة ليستا من العورة، وهما ليستا من العورة عند جمهور أهل العلم، وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما تحت السرة وإلى ركبته، فإنما تحت السرة إلى ركبته من العورة. وأيضا لما جاء في قصة حمزة لما صعد النظر إلى سرة النبي صلى الله عليه وسلم وصعده إلى ركبته، ما يدل على أن السرة والركبة داخلتان في الحد المشروع أو الجائز النظر إليه، يعني ليست من العورة. وكذلك قصة أبي بكر لما أقبل آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم هذا فقد غامر. وأيضا من الأدلة: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، والاتزار يكون عادة من تحت السرة إلى الركبة، إلى الركبة. هذه وكون الفخذ عورة دل عليه: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وإن ضعفه بعضهم فرأى أن التغطية فرأى أنه ليس منها، والراجح أنه عورة. أما عورة المرأة فالمرأة كلها عورة، المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، إلا وجهها في الصلاة. هذا على المذهب، هذا على المذهب. و يعني الحقيقة تفاصيل العورة يعني فيها نوع من التطويل، ولعل من شاء أن يستفيد يراجعها في مواطنها. وقد ذكرها صاحب الروض، سواء أفدت ذلك من الملخص الفقهي أو من حاشية الروض أو من هذا التحقيق المذكور، ذكرها بنوع من التفصيل الذي قد يفيد مبتغي التفصيل. قال بعد ذلك: ويجب حتى خارجها، يعني يجب عليه أن يستر عورته في الصلاة وفي خارج الصلاة، لما جاء: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك. وفي الحديث فقال: قلت يا رسول الله، أرأيت إذا كان القوم بعضهم من بعض، رأيت إذا كان القوم بعضهم من بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد، ألا يراها أحد فلا يراها. قال: قلت أرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال: إن الله أحق أن يستحى، أو الله أحق أن يستحيا من الناس. وهذا في إشارة فعلا إلى أن المرأة حتى وإن كان مختليا إنه لا يتعرى، لأن التعري ليس من كمال الحياء، والحياء خير كله. كما إنه قد يعرض المرء ل يعني تلبس الجان أو نظرتهم، وهذا مما ينبغي أن يحتاط المرء له ويتحفظ. قال بعد ذلك: وفي ظلمة بما لا يصف البشرة، يعني يجب حتى خارجها، خارج الصلاة، وفي خلوة، وفي ظلمة. في هذه الثلاثة أحوال التي هي ليست متعلقة بشرط الصلاة نفسه، إلا أنها متعلقة بستر العورة، فإنه يلتزم بسترها فيها بما لا يصف البشرة، يعني ويتحقق الستر بما لا يصف البشرة. فإن كان يصف البشرة فإنه لا يعد سترا. وهذا مما يدل عليه حديث صنفان من أهل النار، وذكر منهما كاسيات عاريات، لأنهن يلبسن لكن اللباس هذا لا يستر العورة، بمعنى آخر عفوا اللباس هذا لا يعني يحول دون البشرة، فهو يصفها، ولذلك عد هذا اللباس غير كافي، لا يتحقق به المقصود، بل صار سببا للعذاب. قال بعد ذلك: وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة ما بين سرة وركبة وابن سبع إلى عشر الفرجان، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. ذكر المؤلف هنا، استعجلت عليه أنا، ذكر المؤلف هنا العورة، فقال إن عورة الصبي من سبع إلى عشر سنين الفرجان فقط، والمرأة البالغة كلها عورة، لحديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: تصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. فحتى ظهور القدمين ألزم النبي صلى الله عليه وسلم بتغطيته، ما يدل على أنه عورة. قال: وما سوى ذلك الرجل والحرة التي راهقت البلوغ وقاربت ولما تبلغ، والأمة عورة هؤلاء في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة. ذكر المؤلف ما تقدم أن أشرت إليه من الاستدلال على على شرط العورة كحديث جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وإن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، وبين وجه الاستدلال عليه. ثم ذكر مسألة تغطية العاتق وقال يجب على الرجل أن يغطي أحد عاتقيه في الفرض، واستدل على ذلك بلا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وقال إنه النص جاء على العاتق مما يعني أن الواجب هو تغطية أحد العاتقين. والظاهر عندي الظاهر وهو الراجح أنه يجب تغطية العاتقين جميعا لرواية مسلم ليس على عاتقي منه شيء، ليس على عاتقي منه شيء، وهذه الرواية عندنا هنا ليس على عاتقه مفردة فتعم ليس على عاتقه يراد به العاتقين، يراد به بدليل الرواية الأخرى المفسرة لذلك، وهذا دال على الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وقد كشف عن عاتقيه وإن لم يكونا من العورة بالنسبة للرجل، وسترهما من كمال التهيؤ للصلاة والاستعداد والتعظيم لهذا الموقف العظيم. قال بعد ذلك وإن كشف بعض عورته أو فحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد، إذا انكشف بعض عورته فإن كان الانكشاف يسيرا فإنه لا يؤثر بدليل حديث عمرو بن سلمة لما كان يصلي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليأمكم أكثركم قرآنا، قال فنظروا فلم يجدوا أكثر مني قرآنا لما كنت أتلقى من الركبان، فصلى بهم وكان ابن 6 أو 7 سنين. الله أكبر. قال وكانت علي بردة فكنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا عنا استقارئكم، يعني كانت تنكشف عورته، فاشتروا قال فقطعوا لي قميصا، اشتروا له قميص قطعوه له فصلوه عليه وأعطوه قطعة تناسبه، قال فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. في رواية أخرى فما فرحت بعد الإسلام، بعد الإسلام يعني أعظم يعني يعتبر بالنسبة له شيء في حياته لما كانوا يعني يعيشونه من حاجة وما يوافق ذلك من فرح بتحقيق المقصد الشرعي، يعني لما كانت هذه الهدية توافق تحقيق الطاعة وقعت من نفسه موقعها، فلو لم تكن كذلك وكانت أثمن لما كانت في نفسه بمثل هذه المنزلة العالية حتى قال بعد الإسلام. ولذلك هم رضي الله تعالى عنهم سواء كان قصة عمرو بن سلمة وهو صبي صغير أو كانت قصة المرأة التي تصرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف، كان هذا همها، كان همها أن تستتر، يعني في الوقت الذي تلقي فيه الصحيحات من نساء المسلمين حجبهن ويتكشفن، هذه المرأة نسيت صرعها الذي أقض مضجعها وذكرت فقط الأمر الشرعي، فقالت أدعو الله لي ألا أتكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت لا تتكشف بعد ذلك. فقال بعد ذلك المؤلف من انكشف بعض عورته وفحش، معناته أنه يجب أن يكون هذا الانكشاف فاحشا كثيرا، فإن كان يسيرا فكما تقدم لا يؤثر. قال أو صلى في نجس، يعني أو صلى في ثوب النجس أو في بقعة النجسة فإنه عندئذ لا تصح صلاته، وذلك للأمر بالطهارة في قوله وثيابك فطهر، ولفعله عليه الصلاة والسلام لما خلع نعله وهو يصلي، فخلع الصحابة نعالهم فسألهم فقالوا رأيناك ففعلنا كما فعلت، فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أخلعهما من بأس، ولكن جبريل أتى أخبرني أن فيهما قذرا. وهذا يبين المنزلة الشرعية للصلاة عند الله جل وعلا، حتى بعث جبريل يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن في نعليه قذرا ليخلعها، ولو لم يكن ذلك شرطا لما حصل هذا يعني بهذه الصفة. فإذا كان على المرء نجاسة أو كانت البقعة فيها نجاسة فإنه يزيلها ولا يعيد ما لم يكن عالما عمدا، فإنه عندئذ لا تصح عندهم صلاته. قال أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد، يعني إذا صلى في ثوب مغصوب أو صلى في بقعة مغصوبة فإنه لا تصح صلاته عندهم، وذلك لأنه استعمل المحرم في القربة اللي هي الصلاة، استعمل المحرم في القربة وفي شرط الصلاة فلم تصح، كما لو كان نجسا، يعني كما لو صلى في ثوب نجس أو في مكان نجس، بجامع أن كل منهما منهي عنه، واضح؟ فهم في هذا أجروا القياس، ونحن في عبادات، وهذا يؤكد على أنه ما عقلت علته، فالنجس تعقل علته، النجس تعقل علته، في الحقيقة هو مقارف، من صلى في ثوب النجس يعني لم يتحقق معه شرط الصلاة، وقد أتى بالقربة بمنهي عنه، فما كان أيضا من غصب سواء في الثوب أو في البقعة فإنه يكون في حكم النجس، فلا تصح الصلاة عندئذ لأنها قربة والغصب معصية ولا يتقرب إلى الله بمعصيته. الجمهور على خلاف ذلك فقالوا بصحة الصلاة مع الإثم، لأن النهي ليس عائدا إلى شرط الصلاة، يعني هو لم يكشف عورته شرط الستر هنا، وإنما النهي عاد إلى أمر متصل بالشرط، أمر متصل بالشرط، وهو مثلا البقعة أو الغصب لهذه القطعة، فلذلك رأوا أن صلاته صحيحة وهو آثم للغصب، وذلك لأن الصلاة لا تبطل إلا إذا عاد النهي إلى ذاتها أو إلى شرطها، أما إذا كان ذلك لأمر خارج عن ذات الصلاة وعن شرطها فإن الصلاة صحيحة لأن الأصل صحتها. طيب، من اللي عنده أسئلة الآن؟ انتهى الشرط، أنت كان عندك سؤال، نعم تفضل. نعم أي لا، ذا مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما أدركتم فصلوا، فما أدركتم في أي جزء من أجزاء الصلاة فصلوا، هذا أمر والأمر يقتضي الفورية، هذا مخالف للسنة أنه يتريث حتى يقوم الإمام، وأنت لا تدري ما الذي يعني يقبل من صلاتك، فلعل أحيانا موافقتك للحظة من لحظات الصلاة تقبل فيها دعوة أو تسبيحة، وأنت تنتظر الإمام ينتقل من حال إلى حال، بل يجب عليك أن تباشر الدخول مع الإمام، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فقضوا. نعم طيب، نعم أحسنت، هو الأصل في كلام المؤلف هنا أن يكون المنكشف من العورة يسيرا، الأصل المراد هنا المنكشف من العورة يسيرا، ها؟ أي لو كان كل الصلاة. وإن كان اللي ذكرته أنت يعني وجيه أنه إذا كان يسير لكن كل الصلاة فقد يكون موافقا لما يعني يفحش شيئا من الصلاة، لكن الظاهر أنه اليسير ولو كان أكثر الصلاة أو كلها أنه له حكم العفو، له حكم المعفو عنه. نعم. كيف؟ حسب ما يغلب على الظن. يعني الحين مثلا الشباب يكشتون مثلا فيصلون أحيانا بأراضي، أراضي هذه مملوكة صح ولا لا؟ لكن جرت العادة إنه الناس لا تمنع منها، وإلا لو كان صاحب الأرض لا يعني في مخطط مثلا بالثمامة صاحب الأرض ما يقبل كان سور هذه الأرض أو حجزها، لكنه أما وقد تركها فإنه يبدو أنه مثل الجلوس فيها والصلاة مأذون فيها عرفا، والمعروف عرفا مأذون لأنه يعني كالمعلوم. فلكن إذا علمنا شخص حط اللوحة على أرضه لا أسمح لأن يدخل أحد أو يمكث أو يمر أو يقوم أو يقعد في أرضي، من حقه هذا. فعندئذ يكون نوع من الغصب، يكون نوع من الغصب. وهم عندما يريدوا يطلقون الغصب يطلقونه على ما أبعد من هذا، يعني على ما إذا غصب الأرض فظلم صاحبها بأخذها منه ثم شرع يصلي فيها. واضح؟ لمن ظلم، لحديث من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. لكنه إذا صلى بغير إذن في الأرض فالقول بأن يعني بأنه عندئذ غاصب لهذه الأرض فيه شوية الحقيقة قد يكون فيه نوع من التوسع، لكنه لا شك فعل، وهذا هو المقصود، فعل منهيا عنه لأنه صلى في ملك غيره بغير إذنه وهذا منهي عنه. فيكون الحكم واحدا إلا أن ذاك أبلغ إذا أخذ الأرض من صاحبها، وسواء في هذه الحالة أو في التي قبلها فإنه الصحيح والله أعلم أنه لا تفسد الصلاة وإنما تصح مع الإثم. نعم. بناء على اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإنك تنتظر الجماعة الأخرى إذا غلب على ظنك وجود جماعة، مثل معتاد أن يكون هناك جماعة. بعض المساجد تكون يعني منزوية صادة، فاحتمال وجود جماعة أخرى ليس كبيرا، فلذلك يعني الانضواء والدخول مع الجماعة القائمة ولو في التشهد أو لا. فإن المرأة يرجى له لا سيما من كان يداوم على ألا تفوته الصلاة، يرجى له بإذن الله أجر الجماعة، هذا الحقيقة أوفق، هذا أوفق. بينما المذهب يرون أنك تدخل مع هذه الجماعة مطلقا ولا تنتظر الجماعة الأخرى، لأن الجماعة التي يجب عليك أداء الصلاة معها. نعم الشيخ. يعني هو من ذوات الأسباب، هي من ذوات الأسباب أنتم تأخذونها. طبعا الأصل في أوقات النهي أنه ما يجوز الصلاة فيها، الأصل في أوقات هذا عموم لحديث إيش؟ لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الصبح، كما هو معلوم. لكن جاءت حديث من حديث أبي قتادة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذه المسألة ما أخذتوها في الأصول، تعارض عندنا عمومان. أي هذه بتأخذونها، ما أخذتوا الإطلاق والتقييد؟ لا مين بالتعارض؟ ها؟ لا، عندي الآن لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح، هذا عام في النهي عن الصلوات خاص بالأوقات الصبح والعصر صح ولا لا؟ طيب وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا أحسنت، عام في الأوقات، إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت، خاص في الصلوات، صلاة تحية المسجد، صح ولا لا؟ فتعارض عندي عموم الأول مع عموم الثاني، واضح؟ فبأيهما يتم الترجيح؟ أهل العلم في مثل هذه المسائل نظروا إلى أي العمومين محفوظ، يعني أي العمومين لم يتناوله تخصيص أكثر، وجدوا أنه عموم لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر غير محفوظ. إيش معنى غير محفوظ؟ يعني في مخصصات له. مثل ماذا المخصصات؟ مثلا قالوا مثل قضاء الفائتة فيشرع ولو كان في وقت النهي. مثلا قالوا دخول ها أي نعم حديث أم سلمة، أحسنت، لما قضاها بعد العصر في الصحيح. أيضا قالوا لأنه مشكلة حديث أم سلمة بعضهم يخص ويجعله خاص النهي والمسألة فيها خلاف، قالوا دخول النبي صلى الله عليه وسلم المنبر هذا وقت نهي ومع ذلك يجلس، فدل على أنه هناك نوع من التخصيص لهذه، لأنه دخوله عند المنبر هذا وقت نهي 3 ساعات، وحين يزول قائم الظهيرة يقوم قائم الظهيرة. فقالوا بما إن هذا العموم غير محفوظ فإننا نخصصه بإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومنه قاسوا عليه كل ذات سبب، ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لبلال إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة ما تصنع؟ قال ما توضأت وضوءا من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين. فإذا الاستخارة نفس الكلام، شخص وقع في نفس أمر يعني يحتاج إلى استخارة فإنه وإن استخار في وقت النهي، لكن الأولى له إذا كان لا يفوت أن يؤجله إلى ما بعد النهي. دخل المسجد وقت نهي مثل العصر، الأولى له أن يصلي التحية. القضاء يبادر، أي نعم يبادر، أي وافق نهي يصلي، ما وافق يصلي. نعم يجيك. لا هو الظاهر أنها إذا انكشفت وسترها يعني مباشرة، إلا إذا كان الانكشاف فاحشا فعندهم تبطل وهذا الأحوط فيعيد. لا هو بيت القبلة، تغيير القبلة، هم كانوا يصلون على ما أمرهم الله ثم تحولوا كما أمرهم الله، بخلاف الانكشاف ليس مأمورا به بل منهي عنه، يعني واضح؟ نعم. أي نعم لا إعادته لي يعني مثل هذه النوافل يعني هي لا طبعا لا تلزم، لكن هل يستحب له أن يعيدها بناء على أنه أتى بها على غير وجهها فيكون من باب القضاء؟ تحتاج تأمل. نعم. العاتقين الكتفين، العاتق يعني يراد بها الكتفين. نعم.
الآن أوقات النهي 5 واللي خصت في حديث عقبة بن عامر 3 ساعات، هل نقول هذه 3 ساعات النهي فيها مطلقا لأنها هي مغل أو يعني نهي مشدد فيه، والنهي هذاك نهي عام فيكون في 3 ساعات لا تقبل لا فوائد ولا ذوات أسباب ولا شيء في هذه؟
يعني قال بعضهم بهذا التفصيل، فيقول إذا قام قائم الظهيرة، إذا كانت الشمس بين قرني شيطان عند نعم غروبها، فإنه يتأكد النهي، ولذلك لا يشرع للمرء أن يباشر الصلاة في مثل هذا بل ينتظر لأنها لحظات. وهذا الحقيقة وجيه، هذا وجيه لا شك فيه، جمع بين الأدلة. طيب ها كيف؟ لا، هو بالنسبة للمذهب إذا غصب ثوبا أو بقعة أعاد، كذلك النجاسة عندهم من النجاسة كذلك، إذا إلا إذا كانت يعني النجاسة يعني إذا كان عالما بها، ما إذا لم يكن عالم فعند علمه يجب عليه أن يزيلها. لكن لو شخص صلى صلاة ثم في أثناء الصلاة هذه عالم بالنجاسة فإنه يزيلها ويبني على صلاته، ما يعيد، لقصة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أبلغه جبريل ما أعاد، خلع عليه وصلى الصلاة. كيف؟ إذا كان لا يستطيع الإزالة فإنه لا يتم الصلاة، لا يتم الصلاة، لأنه يمكنه أن يغير الثوب، يغير الثوب فيقطع صلاته ويأتي بثوب خال من النجاسة ويصلي. نعم أحسنت، هذه مسألة خلافية، إذا ذكر النجاسة بعد الصلاة، هم فرقوا بين ما إذا ذكر النجاسة أو ذكر الحدث، فقالوا إن كان قد ذكر الحدث فإنه يعيد، فإنه يعيد لي طبعا تعرف الحدث شرط اللي هو الطهارة، والنجاسة جاءت فيها، جاء فيها حديث جبريل الذي يشعر بأن شرط إزالة النجاسة أخف من شرط رفع الحدث، ولذلك قالوا بأنه إذا انتهت الصلاة وعلم بعدها أنه كان نجسا أثناءها فإنه لا يعيد، فإنه لا يعيد. والمسألة طبعا محل خلاف، وإن احتاط وعاد فهو، لكنه مما يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة مع أن الصلاة لا تتجزأ وقد ذهب شيء منها بنجاسة، فمنه يؤخذ على أنه ولو ذهب كل الصلاة بنجاسة فإذا كان غير عالم فإنه لا يعيد. نعم في شيء؟ طيب نشوف الأخ هناك سم. إيه؟ إيه حتى ولو كان جاهلا نعم يعيد، يعيد، لأن هذه الأمور يعني مما الحقيقة لا يعذر بجهله، يعني هذه شروط، فيرتفع عنه إن شاء الله تعالى الإثم الجاهل في هالحال، لكن لا يعني هذا صحة الصلاة، مثل لو كان جاهلا بشرط طهارة مثلا يصلي من غير طهارة فإنه لا تصح صلاته، لا تصح صلاته، يصلي على حاله، إذا ما استطاع أن يزيل فإنه يصلي على حاله، على الراجح لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب نأخذ الشرط الرابع، نأخذ الشرط الرابع ثم نرجع إلى أسئلتكم إن شاء الله. اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة، هذا شرط اجتناب النجاسة إذا كان غير معفو عنها، ومنه يعلم أن النجاسة المعفو عنها لا يجب اجتنابها، كالدم اليسير إذا كان من طاهر في الحياة، كما هو الحال يعني من بعض يعني مما يكون من مثلا طير أو من الإنسان نحوه إذا كان يسيرا، وكما في أثر الاستجمار في محله غالبا إذا استجمر لا ينقي 100%، يبقى من النجاسة شيء في محل الخارج، هذا أيضا لا يلزمه أن يجتنبه ولا يؤثر في صحة الصلاة لأنه معفو عنه، لأنه معفو عنه. وأيضا قال دم ما لا نفس له سائلة، مثل مثلا البعوض الذباب، هذا أحيانا يكون له دم إذا يعني أصاب الجسد أو ضرب عليه، هذا لا يؤثر. وشرط اجتناب النجاسة الأصل فيه حديث استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، وإنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. ويجب اجتناب النجاسة أيضا في ثوبه، يعني هذا عن وجوبها في بدنه، وهي أيضا مما يجب اجتنابها ولو لم تكن على البدن نفسه لكنها على الثوب، وذلك وثيابك فطهر كما تقدم، ولأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تصلي فيه، وفي رواية ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ويجب اجتنابها أيضا في البقعة النجاسة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والحمام، وفي الحديث الآخر في سبعة مواطن، وستأتي الإشارة إليها. إذا عجز عن اجتناب النجاسة في البقعة فإنه يعفى عنها ولا تلزم، كما لو عجز أيضا عن اجتنابها في الثوب فيصلي فيه بحسب قدرته ولا يعيد. هذا هو المذهب. لكن إذا كان في محل نجاسة محبوسا، وهذا يحصل كثيرا، يحبس بعض الناس في الحمام مثلا ويكون فيه نجاسة، فإنه يصلي على حاله التي هو عليها، يصلي على حاله التي هو عليها، مع أنه لا يلزم طبعا الحمام أن يكون سائر أجزائه نجسة، إلا أنه قد ورد النهي عن الصلاة فيه لأنه مظنة للنجاسة وأيضا للشياطين. ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب، ويتيمم إن لم يغطه اللحم، لم يجب عليه أن يزيل هذا النجس الذي كانت فيه نجاسة، لأنه مما يشق عليه فقد جبر عظمه عليه أو خاطه به، لكنه يتيمم معه. هذا المذهب. ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في أسطح. هذه هي المواطن التي لا يجوز الصلاة فيها، أما المقبرة فسدا لذريعة الصلاة لها، يعني سدا لذريعة الشرك، والخلاء لأنه مكان قضاء الحاجة وهو مظنة النجاسة، وكما ذكرنا أيضا مأوى للشياطين، والحمام هو موضع للاستحمام، هو موضع للاستحمام ولا يخلو من نجاسة، وأعطان الإبل هي مواطن بروكها وهي أيضا من مواطن الشياطين، والمجزرة لأنها تكثر فيها النجاسة، نجاسة الدم جراء الذبح فيها، والمزبلة لأنها مكان لإلقاء النجاسات، وقارعة الطريق لأنه طريق يقرعه الناس بأرجلهم التي أيضا لا تسلم من أذى، وفيه أيضا إشغال للمصلي وفيه مضايقة للمارة، وأسطحة هذه المواطن لأن الهواء تابع للقرار. هذه المواطن دل على النهي عنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ولقوله: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. وإن كان الظاهر والله أعلم أن المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق لا تفسد الصلاة فيها لعدم الدليل، لعدم صحة الدليل في النهي عنها، لأنه الدليل اللي هو النهي عن سبع مواطن لا يصح، لكن ما عداها يصح فيها الدليل أو التعليل. إذن المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق ما دام لم يوافق نجاسة فإن الصلاة والله أعلم تصح فيها، مع الكراهة عند جمهور أهل العلم لعموم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، وعفوا لعموم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الخامس: استقبال القبلة، ودليله هو: من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقد نقل في ذلك الإجماع. فإذا صلى بدون استقبال قبلة فإنه عندئذ صلاته لا تصح، وما بين المشرق والمغرب لأهل الشمال أو الجنوب قبلة، وما بين الشمال والجنوب لأهل المنطقة يعني التي تكون مكة عن شمالهم، فإنها عندئذ ما بين المشرق والمغرب في حقهم إذا كانت مكة عن شمالهم أو جنوبهم قبلة. وبالنسبة لنا يكون في الحقيقة ما بين الشمال والجنوب قبلة، وهذا يعني أن الصلاة يجب فيها إصابة الجهة، إصابة الجهة إذا كان المرء بعيدا، فإن كان قريبا فيجب إصابة العين الكعبة إن كان في الحرم، فإن كان خارجا عنه فيصيب المسجد الحرام. هكذا عندهم لا تصح بدونه يعني بدون استقبال القبلة إلا لعاجز، لو عجز عن الاستقبال كما لو كان مربوط لغير القبلة أو كان مريض لا يستطيع التوجه للقبلة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكما أيضا في حال التنفل في السفر المباح، فإذا كان في سفر ومباح غير معصية ومتنفل ليست فريضة، فيجوز له أن يصلي على راحلته حيثما توجهت به. وهذا الحقيقة فيه تأكيد على ضرورة واشتراط إصابة القبلة بالنسبة للمسافر في الفريضة. يعني نشوف بعض الناس بالطائرة يصلي هو جالس بأي اتجاه يقول حيث توجهت به وأنا ما أقدر. كيف ما تقدر؟ اسأل وين القبلة. لو كانت القبلة معاكسة لكرسيك ما يجوز لك تصلي على الكرسي، تقوم يا أخي لو تصلي في الممر، هذا شرط من الشروط ما دمت قادرا عليه، والمرء يقدر فيقوم ويصلي ويعينه الله. وقد يعني تعذر بعض الناس بأنه ممنوع وفي خاصة طائرات ليس فيها مصليات، وما ركبت طائرة أيا كانت لأي بلد أو ذا إلا وسمحوا، وكثير منهم يفرح بأنك تصلي، لكنهم أحيانا يؤخرونك أو يقدمونك قليلا. بعد ذلك قال: وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها كما ذكرنا، ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين. يعني يستدل المرء على القبلة بخبر الثقة إذا كان هذا الثقة واثقا من خبره، أو يستدل بمحاريب المسلمين، لأن المحاريب إنما وضعت للاستدلال على القبلة، ومنه إشارة إلى أن المذهب يرى إباحة هذه المحاريب، بل هناك رواية بالاستحباب خلافا لمن بدع اتخاذ المحراب، كما أيضا يكون الاستدلال بالنجوم، كما يكون الاستدلال بالأجهزة الحديثة الموثوقة. كل هذا مما يعتبر فيه إصابة القبلة والاجتهاد في ذلك وتحريها. وإن اجتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها، إن اجتبهت عليه وهو مسافر يجتهد بأدلتها المعروفة من جهة النظر في النجوم ونحوه إذا كان يستطيع، فإن لم يكن يستطيع فإنه يقلد غيره ممن يثق به. وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا، يعني إن صلى بلا اجتهاد، بلا اجتهاد ولا تقليد، فإنه والحالة هذه يقضي مطلقا، يعني أصاب أو لم يصب. السادس من الشروط وهو الشرط الأخير هو شرط النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، فينوي بالعمل الإخلاص لله كما ينوي به العبادة التي يريد، فإن كانت ظهرا نواها ظهرا، وإن كانت عصرا نواها عصرا، إن كانت نفلا مطلقا فلا يلزمه شيء. وأحوال التنقل في النية عندهم أربعة: أن يتنقل أو أن ينتقل من معين إلى مطلق فيصح، يعني لو كان يريد أن يصلي الظهر ثم أثناء الصلاة نواها مطلقة، نواها نفلا مطلقا، أو كان يريد أن يصلي مثلا على سبيل المثال صلاة الضحى أو ركعة الفجر ثم نواها نفلا مطلقا يصح. أما إن انتقل من معين لمعين فلا يصح، لو كان يصلي الظهر شرع فيها ثم نواها عصرا، ذكر أنه مصلي الظهر هذه العصر، فإنه لا يصح، لا تصح لا الأولى ولا الثانية، إن كان من مطلق لمعين عكس الأولى، الأولى قلنا من معين لمطلق فلا تصح أيضا لأنه ذهب شيء منها من غير نية، إن كان من مطلق لمطلق فيصح، وهذا يبدو أيضا واضح. سنة مقارنتها لتكبيرة إحرام ولا يضر تقديمها عليها بيسير، يعني يسن أن يستحضر النية، أن يتذكرها عند تكبيرة الإحرام ولو كان قبل ذلك، ولو كان قبل ذلك، لكن المذهب لا يرون أن يكون الفاصل طويلا، والراجح أنه حتى ولو كان طويلا على أنه لا يستحب اتفاقا الجهر بها كما نقل شيخ الإسلام، قال بل هو بدعة. قال بعد ذلك المؤلف: وشرط نية إمام وإتمام، يعني من شرط صحة صلاة الجماعة أن يكون المأموم قد نوى ائتمامه، وأن يكون الإمام قد نوى إمامته. قالوا لأن هذا يترتب عليه أحكام، فالمأموم يتابع الإمام، والإمام يكون له من يتابعه وهو المأموم، وهذا يختلف فيه يعني يختلف فيه الحال عن ما لو كان منفردا. والراجح والله أعلم عدم اشتراط نية الإمامة ولا الائتمام، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فصلوا بصلاته، فقام الناس يصلون بصلاته، اتموا به، وما يعلم عليه الصلاة والسلام. فمع ذلك هو لم ينوي الائتمام وصح. ومثله أيضا حديث ابن عباس لما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت للصلاة معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأدارني أو جعلني عن يمينه، وهذا فيه دلالة على مشروعية إمامة المنفرد ولو لم ينوي الائتمام. قال: ولمؤتم انفراد لعذر، يعني لو أنه أثناء الصلاة طال عليه الأمر جدا، شق عليه، أو تذكر موعد الطائرة، أو كان عنده يعني ارتباط ملح جدا، أو إلى آخره من الأعذار، فإنه عندئذ يجوز ويصح أن ينفرد، مو بيقطع الصلاة، لا، ينفرد يتم الصلاة خفيفة. ولا أذكر أحد المشايخ الفضلاء صلى مع إمام فكانت صلاة الإمام سريعة جدا، فكان الشيخ قد انفرد عن الإمام وواصل صلاته هو، يعني صلاة الإمام سريعة والشيخ هذا صاحب عبادة وتؤدة، فانفرد عنه وأتم صلاته، هذا عذر من الأعذار الشرعية. والأصل في حديث الذي صلى مع معاذ فطول عليهم فانصرف رجل عنه وصلى كمل صلاته، فلما قال معاذ هو منافق، فلما علم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ فأنكر على معاذ ولم ينكر على الرجل انصرافه عن صلاته، فإن انفرد بلا عذر قطع الصلاة بلا عذر. ما جاز له مثلا والله القراءة ما جازت له، أو كانت يعني كان الرجل له رغبة معينة أو نحو ذلك، بطلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإذا بطلت صلاة الإمام فلا تبطل صلاة المأموم، بل يستخلف على الراجح خلافا للمذهب. المذهب أنه متى بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، الراجح أنه عند بطلان صلاته يستخلف ويتم المأمومين الصلاة، لحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم اللي هم الأئمة، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم ولكم، أو فلكم وعليهم، يعني لا يتسرى مثل إمام وهو يصلي اكتشف أنه ما توضأ، وش يسوي في الحالة؟ ما يبطل صلاة العالم، وإنما يخرج من الصلاة ثم يقدم غيره، وبعد ذلك يتم المأمومين الصلاة مع إمامهم الجديد.